بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الكهف. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس، هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله
وليس
ورسوله.
وليس من باب التخيير أن الله عز وجل يخير هؤلاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما هذا خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد، فإن الكفر لا خيرة فيه، فالعبد مأمور بالإيمان والكافر كافر. ولهذا الذين يقولون بحرية الاعتقاد أن الإنسان حر فيما يعتقده وكذا، هذا الدين لا يترك الإنسان حرية في هذا الباب. الدين يأمر باتباع الإسلام، ومن لم يسلم فهو كافر. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا في أهل الكتاب، هذا في أهل الكتاب. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقال في المنافقين ما قالوا، فالكفار كفار. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ما في شيء اسمه حرية اعتقاد من قبل الشارع، لكن أن الإسلام رتب أمورا عند عرض الإسلام على الكفار فيعرض الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف، هذا شيء آخر وترتيب آخر. ليس معناه أنه يعطيهم حرية في ذلك، أي أن له حرية أن يؤمن أو أن يكفر. إذا لماذا أرسلت الرسل؟ إذا كان الإنسان عنده حرية في الكفر فلماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ لكن هذه طريقة من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. إذا عرض عليه إسلام فأسلم فالحمد لله، وإلا فالجزية حتى يتمكن المسلمون من دعوته فيدخل الإسلام رغبا، فإن أبى فالسيف. نعم.
ولهذا قال: إن أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. قال الإمام أحمد وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار أربعة جدر، كثافة كل جدار مسافة 40 سنة. وأخرجه الترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به. وقال ابن جرير:
نعم، قد ضعف الألباني رحمه الله كما في الحاشية. نعم.
وقال ابن جريج: قال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، قال: حائط من نار. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلى هذه الآية أو قرأ هذه الآية: نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال: والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا، ولا تصيبني منها قطرة. قال: وقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود، فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود، وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره. إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في صرادق النار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رجدين ابن سعد بن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رجدين، وقد تكلم فيه وقد تكلم فيه من قبل حفظه. هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج، والله أعلم. وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه. يقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى:
وهذا لأنه يساوي بئس العمل، فبئس الشراب يقابل بئس العمل، وبئس المأوى هذا يقابل بئس العمل، فماذا يريد المشرك إلا هذا؟ وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الكتب وأرسل إليه الرسل، فبدل من الإيمان كفر، فماذا يريد إلا هذا؟ ينتظر جنات النعيم؟ أبدا. نعم.
وقال تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة، كما قال: وبين حميم آن. وساءت مرتفقة، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
نعم. إذن فهذه الآية حددت الكفار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، فلا مهرب، لا يستطيعون الهروب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يشوي وجوههم إذا اقترب، طب إذا شربوه قطع أمعاءه، فلا هذا ولا ذاك. استحضر هذه الصورة كصورة تقريبية، من يتحمل هذا؟ الإنسان لو شرب شيئا وكان حارا زيادة عن حده نوعا ما، فإن الإنسان يتأذى أيما إذا، كيف إذا كان هذا شرابك دائما، وهذا ملجأك دائما، وهذا مأواك دائما؟ نسأل الله السلامة والعافية، وأنه لا خروج من ذلك. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، هذا هو السبب، ولكن أكثركم الحق كارهون. كرهتم الحق فخذوا ما تكرهون، كرهتم اتباع الحق فخذوا ما تكرهون. فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية آية عظيمة، لهذا الله يتهدد الكافر، لا يخير الكافر، يتهدد الكافر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين أي للكافر. فهل هذا فيه التخير؟ لا، ما في أحد حر في الاعتقاد الذي يعتقد. يجب 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 على كل أحد أن يلتزم هذا الدين وأن يعلن استسلامه لهذا الدين وإيمانه بهذا الدين، ولا ينافي هذا قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين بعض الناس يستدل بها لا إكراه في الدين أي أن الإنسان حر، من شاء أن يكون مسلما شاء ومن شاء أن يكون كافرا شاء، والله عز وجل ما أجبر أحدا على دين، يعني إذا ليس له دين وبالتالي تبطل رسالة الرسل وإنزال الكتب. لا، لا إكراه في الدين على الوصف الذي جاءت به السنة، فالسنة قد فصلت، فلو أننا عرضنا عليه الإسلام فأبى فإننا نعرض عليه الجزية، نعرض عليه ماذا؟ الجزية، فلا نكرهه على إما إسلام وإما السيف، ولكن إذا بذل الجزية فلا نكره. طيب إذا ما بذل الجزية فإننا نقاتله، ولو كان الإنسان حر في الاعتقاد لما السيف ولما القتال ولما الغزوات؟ لو كان حرا، ولو كان حرا لماذا هذا الوعيد؟ لماذا هذا الوعيد؟ فإذا لا تعارض بين لا إكراه في الدين وبين وجوب الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أين الحرية؟ أين الحرية؟ فحرية أن تعتقد ويكون هذا مقبول عند الله باطل، إنما تقصدون أنه لا يكره الواحد على الإسلام إذا بذل الجزية، ولو كان حرية مطلقة لما أمر ببذل الجزية. ولهذا مسألة حرية الاعتقاد، يعني أن الإنسان يكون حر فيما يعتقده من شاء ومن شاء، وأن هذا الله ما ألزم الناس بدين، هذا كفر والعياذ بالله. إنما هم فهموا أن من لما كان أن الإسلام لا يلزم أحدا بأن يسلم إذا بذل الجزية، قالوا صار عنده حرية. لا، وما عنده حرية وإلا ما فرض عليه الجزية، ما عنده حرية وإلا ما جاءه الوعيد، ما عنده حرية وإلى ما قال الناس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. تباتم، هذه الأحكام. لكن لا نلزم الناس بالإسلام إما إسلام وإما سيف، إنما نعطي لهم ماذا؟ إذا بذلوا الجزية لنتمكن من دعوتهم وليعلو الإسلام. هذا هو. قال ابن باز رحمة الله عليه الإسلام لا يقر حرية العقيدة، لا يقر حرية العقيدة بمعنى ماذا؟ يعني أنك حر، إن شئت آمنت وإن شئت كفرت. لا، لازم تعطي الجزية، نتركك بشرط إعطاء الجزية، بدون إعطاء الجزية لا، إلا إذا كان بقى في المسلمين ضعف ولا يقومون على إعطاء الجزية أو طلب الجزية ولا شيء، دي مسألة أخرى. فقال الإسلام لا يقر حرية العقيدة، وإنما الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس، ولا يجعل الإنسان حرا يختار ما شاء من الأديان. لا، شيخ نواز يقول كذا، لا يجعل الإنسان حرا يختار ما شاء من الأديان. لا، القول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط، هذا غلط. الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص له سبحانه والالتزام بدينه والدخول في الإسلام والبعد عما حرم الله، وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل وفعل ما يكفر به العبد من سائر أنواع الإلحاد. والله سبحانه يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف يكون عندك حرية والله يقول ولا تشركوا به شيئا؟ وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وسئل ابن عثيمين، أنقل هذا بواسطة، نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على هذا؟ فقال تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، حتى لو كان مسلما واعتقد أن الإنسان حر أن يؤمن وأن أو أن يكفر، هذا كافر لأنها عقيدة كفرية. لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وخلاصته الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن دين عند الله الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز يجوز الإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا من الملة. نعم، إذن لا يجوز هذا. أما أن يفهم بعض الناس من قول الله عز وجل لا إكراه في الدين حرية الاعتقاد، لا، يعني لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية، وليس أن الإنسان يكون حرا في اعتقاده، لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية. طب إذا لم يبذل الجزية فإنه يقاتل، فإنه يقاتل. أما أن الآية أباحت، لا، تركت لك حرية، لا. نعم نعم. هذا في آخر الزمان، هذا شرعية الجزية تنتهي بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فيكون إما الإسلام وإما السيف، هذا في آخر الزمان. ما في تعارض عشان نجمع؟ هو في تعارض أصلا؟ التعارض أن يكون هذا الآن، لا، إذا كان نسخ هذا فين التعارض؟ في تعارض مع النسخ؟ ما في تعارض مع النسخ، لما التعارض لما يكون عندك دليلان قائمان ولا تستنتج معناه. لكن إذا نزل عيسى، طب إذا نزل عيسى إذا شرعت نسخت الجزية خلاص، يبقى أصبح الآن يا إسلام يا سيف. نعم.
قول من استدل بالآية على حرية الاعتقاد شيخنا.
نعم.
قول من استدل بالآية على حرية الاعتقاد.
نعم.
كلام رسلان يعني في الله.
نعم.
قال رسلان في خطبة له بعنوان وإسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرية ويجند الجنود ويبعث الغازين كما في مؤتة وما قبلها وما بعدها، يرسلهم موصيا إياهم بالرفق والرحمة لأنهم دعاة سلام ودعاة هداية وليسوا بدعاة حرب مظلمة ظالمة، وإنما هي حرب مع الأنظمة التي كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليخلي بين وجه الحق المنير والشعوب التي قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدايتها. ثم الحرية حرية العقيدة مكفولة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
يعني هذا عجيب، العجيب ليس أن يقول كلمة حرية العقيدة، لأنك قد تقول مثلا إيه؟ لعل يقصد يعني إذا بذل الجزية فيبقى على دين مثلا كأمر ظن ولا واحد عالمية، لكن ماذا قال؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني وكأنه يستدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على ماذا؟ على حرية العقيدة، الآية مكفولة، يبقى هنا الآية للتخيير، أصبحت الآية لماذا؟ للتخيير. لكن هو الحقيقة قد رجع عن ذلك، لكن ليس رجوعا، وضع مقطعا آخر في عدم جواز القول بحرية الاعتقاد، ولم يقل أنا رجعت عما كنت عليه. وهذه المسألة خشية أن يقال إنه يعني لبسته الجريمة وأنه الآن تراجع فوضع هذه، هذا ما يصلح تراجعا. ليه؟ لأن هذا من باب قولين، هذا قول وهذا قول. طب قولك الأول ولا قولك الأخير؟ يقول هذا نسخ مثلا، هذا نسخ. طيب ما ممكن أحد يقول هذا على وجه وهذا على وجه؟ الله يقول إذا الذين تابوا وما قاله جريمة نكراء، فأين التوبة منها؟ أين التوبة منها؟ لابد أن تكون هناك توبة منها. نعم.
موضع آخر شيخنا في خطبة بعنوان من دروس الإسراء،
يعني العجيب أنه استدل على حرية الاعتقاد بماذا؟ بالآية، مع أن الآية خرجت مخرج الوعيد وليس التخيير، مخرج الوعيد. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم.
في خطبة له بعنوان من دروس الإسراء يقول: وأنت بالخيار بعد على عتبة الإسلام والكفر وبمفرق الطريق وعلى رأس الأمر، أنت بالخيار المطلق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نفسي شوف سبحان الله، هذا اعتقاد، هذا كفر محض. فمن شاء فليؤمن ومن شاء، أنت على مفرق الطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر يتاب منه، يعني هذا كفر يجب على الإنسان أن يتوب منه. نعم.
والله عز وجل غني عن العالمين، الله تبارك وتعالى جعل الخلق بالخيار فلا إكراه في الدين.
تخيل، جعل الخلق بالخيار، يعني ما في ما أبقى لفظة، يعني هو ميزة رسلان أنه كان لا يبقي لفظة لإحسان الظن. طيب إذن هذه عقيدة كفرية، هذه عقيدة كفرية يقررها، يبقى لابد من التوبة من الكفر، وليس وضع الإيمان بجوار الكفر، هذه تحتاج إلى خصوصا. وماذا؟ وقد انتقد انتقادات كثيرة ومتعددة، إذا لو كان من الصادقين لقال تبت إلى الله، لكن هو يريد أن يميت أن له تلك الكلمات، حيث إنه لو تاب منها فقد ثبتها أولا. فيقول الناس: كيف تكون سلفيا وتقول هذا الكلام؟ الناس على مفترق طرق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من الذي أصلا يعني يقول هذا الكلام إلا إنسان ما شم رائحة العلم ويستدل على هذه الحرية بالتخيير، هذا يقول هذا تخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم
شيخنا، في الشريط الذي وضعه بعد ذلك بعنوان حكم الدعوة لحرية الاعتقاد، ذكر فتوى الشيخ العثيمين اللي تفضلتم بها ثم علق عليها تعليقا، قال:
لا، هات كلامه من الأول.
فتوى العثيمين،
أي نعم،
أول كلامه قال: وقد سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين، وذكر السؤال والإجابة الذين ذكرهما الشيخ العثيمين، ثم علق على ذلك فقال: فهذا الحديث، يعني حديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة، الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، يرد على أمثال هذه النعرات التي يدعى إليها الآن هنا وهناك من أجل إخراج المسلمين عن دينهم مع بقاء أهل الباطل على باطلهم.
ده كل كلام،
هذا ما ذكره في هذه المسألة، سياق كلام العثيمين ثم التعليق هذا وعنوان الشريط.
نعم. طيب معذرة، هات الكلام من أوله.
قال: وقد سئل الشيخ العلامة محمد
قبلها
هذا بداية الكلام عن هذه المسألة.
نعم،
في محاضرة بعنوان حكم الدعوة لحرية الاعتقاد، هذا كان 2014.
نعم.
والسابق كان 97 و 2001.
كم؟
2001 وإسلامه 97 من دروس الإسراء، والمقطع الأخير 2014 دون الإشارة إلى ما سبق. دون الإشارة إلى ما سبق،
أو ما أشارش إلى ما سبق، وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا ما أشار إلى ما سبق، مع أنه استدل. انتبهوا يا أخوان، يعني هذا يحتاج توبة وبيان وإصلاح. رجل استدل أن الناس على مفتق طرق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنت بعد بالخيار، وأنت بعد بالخيار. شوف كلمات كفرية محضة، كلمات كفرية محضة. أعد عبارتها الأولى، أعد عبارتها الأولى.
قال: ثم الحرية حرية العقيدة مكفولة،
ثم الحرية حرية العقيدة مكفولة،
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى في أخذ الجزية لا يستدل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فيه ماذا؟ إباحة الكفر، في إباحة الكفر، وتفسير للآية بخلاف ما أجمع عليه المفسرون أن هذا من باب التهديد لا من باب والوعيد لا من باب التخيير، هذا بالإجماع. إذن هو يستدل على حرية ماذا؟ هذه الحرية. ثم إنه ما قال إذا بذل الجزية فحينئذ ماذا؟ نبقي على ما هو عليه إذا بذل الجزية حتى نتمكن من دعوته، إنما هو بيقرر تقريرا ماذا؟ منفصلا. الإنسان من حيث هو إنسان، هل هو مخير في اختيار الكفر أم اختيار الإيمان؟ نعم. قال ثم
وقال بعدها: الله رب العالمين لم يجعل إكراها في دينه، ولأنه لا يريد سبحانه وتعالى قوالب مصبوبة ولا أجسادا منصوبة، لا يريد قوالب منصوبة ولا أجسادا مصبوبة، وإنما يريد أرواحا قائمة بين يديه تحبه وتقبل عليه.
وعليه فإنه عنده حرية، حتى إذا آمن من آمن فإنه يكون مؤمنا عن رغبة. طيب أول الكلام، ثم بعد أن الإنسان في مفرق هذا
الموضع الثاني.
لا، هذا الموضع كلام. هذا من أوله.
من أوله يقول: قال أي الصديق إذا كان قال فقد صدق، يعني تعليق على حديث الغار. هذا أصل الإيمان الصديقي، فرع منه هناك عند عبد الله بن مسعود: لعن الله الوشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرات خلق الله. قالت: أين هو في كتاب الله؟ قال: لو أنك قرأت كتاب الله لقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. توثيق الخبر وتوثيق النص وعمل العقل، وأنت بالخيار بعد على عتبة الإسلام والكفر وبمفرق الطريق.
وأنت بالخيار بعد على عتبة الإسلام وعتبة الكفر. نعم.
وبمفرق الطريق وعلى رأس الأمر: أنت بالخيار المطلق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
أنت بالخيار المطلق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الرجل لا يتكلم عن جيزية ولا يتكلم عن أحكام ولا يتكلم عن كذا، الرجل يتكلم عنك أنت أيها الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
والله عز وجل غني عن العالمين، الله تبارك وتعالى جعل الخلق بالخيار فلا إكراه في الدين.
ثاني أعاد فقال: بالخيار فلا إكراه في الدين. فهذه عقيدة كفرية، هذه عقيدة كفرية. طيب الموضع الآخر
الأخير،
لا قبله، هو اليوم موضوعين في حرية الاعتقاد. نحن قرأنا موضوعين ولا موضوع واحد؟
اثنين.
طيب هذا اللي احنا قرأناه. الثاني
موضعين، قرأنا الموضعين الآن. الموضع الأول: ثم الحرية، حرية العقيدة مكفولة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ثم حرية العقيدة مكفولة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نفس الاستدلال بهذا، هذا واضح. يبقى استدل على حرية العقيدة، لم يكن يتكلم عن جيزس ولا شيء، هذا شيء. وحرية الاعتقاد أن يكون الناس مخيرين بين الكفر وبين الإسلام، هذه عقيدة كفرية. الذي ينطق به رسلان الآن هذا هو الكفر المحض. ليس يعني هذا أنه يكون كافرا، لا، هذا يحتاج إلى إقامة حجج، لأنه إقامة الوصف على المعين يحتاج توافر شروط انتفاء موانع. لكن يتكلم عما قرره، الذي قرره رسلان، هو كفر محض، ولا يعني هذا أنه بذلك يكون كافرا عينا، لأن أهل السنة يفرقون بين كفر النوعي وكفر العيني. فهو يقرر ثم يستدل بقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله غني عن العالمين. وبهذا تبطل بهذه الدعوة الرسالات. إذا كان الناس مخيرين بين الكفر والإيمان، فلما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ لما جيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش؟ لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل إلى هرقل وقال له: أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم. فلو كان الإنسان له الحرية في الكفر، علام إذن يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ علام إذن يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقاتل الإنسان وهو حر في اختيار دينه؟ هذا يكون ظلما. فكل هذا إنما جاء به الإسلام، يقرر الكفر ويقرر الإيمان ويقرر وعيد الكافر ويقرر وعد المؤمن، كل هذا جاء به ديننا وجاء به إسلامنا. ومن أجل ذلك جوجت الجيوش وجردت السيوف وقام سوق الجهاد الذي لا ينقطع إلى قيام الساعة. كل هذا من أجل ماذا؟ أن الإنسان مخير أن يكفر أو أن يسلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه عقيدة كفرية، يحتاج ذلك إلى أن يرجع رسلان، أولا عن تقرير هذا، ثانيا عن استدلاله بهذا النص في هذا البيان. ولا يصلح في ذلك أن يضع بعد ذلك، لا نقول هو رجع رجوعا مجملا، هو لم يرجع، هو لم يقل أنا رجعت، هو لم يقل ما قررته غلط، ما قررته غلط، إنما ترك هذا الأمر على ما هو عليه، ثم عاد بعد ذلك ينقل كلام الشيخ العثيمين، ثم قال نعم بعد كلام الشيخ العثيمين
قال
معلقا على كلام الشيخ العثيمين قائلا
قال: فهذا الحديث أي حديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة، الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، يرد على أمثال هذه النعرات التي يدعى إليها الآن هنا وهناك من أجل إخراج المسلمين عن دينهم مع بقاء أهل الباطل على باطلهم.
طب فين كلمة حرية الاعتقاد؟ أي نعرات؟
فقط عنوان المحاضرة، فقط
فقط عنوان، فقط هذا عنوان، لكن أين هذه النعرات؟ وطبعا هذا من سنين ونحن نقول هذا الكلام يا إخواني، وغيرنا قدر هذا الكلام، لسنا فقط الذين ننتقد بهذا وندعوه إلى التوبة من هذا، ومع ذلك هو بق على إصراره. فالقول بحرية الاعتقاد منسوب إلى رسلان، منسوب إليه، هذا موجود كما قرأنا. أين التوبة منه وأن نرجع عنه؟ ما يصلح أن يضع شيئا يعني قد يشير إشارة فقط، ما يصلح. الله عز وجل يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذن هذا الرجل من دعاة هذا الأمر، ألا وهو حرية الاعتقاد. الرجل كرر ليس في موضع واحد، في مواضع متعددة يقرر حرية الاعتقاد ويستدل على ذلك. فأين التوبة من هذا وأين الرجوع من هذا، من هذه العقيدة الكفرية؟ أين قوله لقد قلت كذا وكذا وأنا راجع نادم عنه، لكن يأتيك بعد ذلك يقول أنا قلت ما أدري سبق لسان أو ما أدري إيه، شاءت الأقدار، ويرجع شاءت الأقدار نسبة الفعل إلى القدر، هذه تساوي ماذا في مسألة حرية الاعتقاد؟ لأنه إنما رجع عن شاءت الأقدار أمر هين، واستدل عليها بأن ابن عثيمين أيضا كان له قول ورجع عنه، وهو أن الله عز وجل معنا بذاته وكذا، ليبين أن هذا من أخطاء العلماء، لكن لا يستطيع أن يأتي بحرية الاعتقاد لأنها من أخطاء الجهال دعاة حرية الاعتقاد، فلا يقع على ذلك. فلهذا أقول لكم لماذا، سؤال لماذا لم يرجع رسلان عن القول بحرية الاعتقاد؟ لأنها فضيحة، لأنها فضيحة كبرى، حتى ولو تاب منها، لو تاب منها فإنه يقال كيف قلتها أصلا، في أحد شم رائحة العلم؟ مو بلازم أن يكون سلفيا، كثير من المناهج المنحرفة ومع ذلك لا تقر حرية الاعتقاد، يكون منحرفا ولا يقول بحرية الاعتقاد، فكيف تدعي أنت السلفية وأنه لا تعرب ببدعة ولو توسم ببدعة ثم تقول بحرية الاعتقاد؟ فلما فصلت في القول ينبغي أن تفصل في الرجوع والندم، والرجوع خير لك، والأخطاء لا تتقادم. قد يقول قائل أنت من سنين تقول هذا الكلام، ومن سنين الخطأ باقي، أنت لا تلومني لماذا من سنين تنتقد رسلان في قول حرية الاعتقاد ولم يتم، إنما لوم رسلان لماذا من سنين تنتقد ولم ترجع. فليس العيب في من ينتقد، إنما العيب في من ينتقد. أما من ينتقد ينصح للمسلمين حتى لا يغتر بهذا أحد، حتى لا يغتر بهذا أحد. فهل رسلان يقول بحرية الاعتقاد؟ الجواب نعم. هل رجع رسلان عن قول بحرية الاعتقاد؟ الجواب لا، لأن ما علق على قول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، إنما تعليق لم يتضمن ماذا؟ الرجوع عما قرر من قبل، إنما هذا تقرير، وحتى لو عنوان، حتى لو عنوان. العنوان عندك بماذا؟
حكم الدعوة إلى حرية الاعتقاد.
طيب حكم الدعوة إلى حرية الاعتقاد ما هو الحكم؟ حكم الدعوة إلى حرية الاعتقاد ما هو الحكم؟ طيب باطل مثلا، يعني هذا الكلام باطل، طب والذي قلت أنت من باطل؟ ها؟ ولا الذي قلته كان حقا؟ أحد أمرين، إما أن يكون الذي قلته حقا، وإما أن يكون الذي قلته أنت باطل. فإن كان باطلا لزمك الرجوع، لزمك العودة، لزمك الأوبة. فالإنسان إذا كان على عقيدة كفرية مثل هذه فينبغي أن يتوب منها. أبو الحسن الأشعري رحمه الله وقد وضع رسلان دورة بعنوان أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كيف كانت توبته؟ كانت علنا أمام الناس، وتبرأ من اعتقاده الذي كان عليه من الاعتزال، وأوضح ذلك للناس وبين. وهذا شأن التائب، لأن هذه عبارة موجودة عندك وما زالت موجودة، طب ماذا نصنع فيها؟ ولهذا سبحان الله من العجائب أن هذا الرجل لما دخلنا على موقع في هذه المخالفات بعضها عمد إليها فحذفها دون الإشارة، يعني بعض هذه الأشياء عمد إليها فحذفها دون إشارة. طب أنت حذفتها من موقعك، لكن حذفتها من مسامع الناس، حذفتها من مسامع الناس، حذفتها من مكتوب الناس، حذفتها ممن اعتقد هذا الاعتقاد ولعل إلى الآن على ما هو عليه. يبقى ينبغي أن تتبرأ إلى الله عز وجل من هذا. هذا شأن العلماء. العلامة الربيع رحمه الله تعالى وأعلى درجته في عليين، لما فقد زل لسانه في محاضرة وقال على لسان الله رب العالمين إذا به يعلن هذا ويحذر، ولا أبيح أن يبقى شريط فيها هذه الكلمة، أنا بريء أنا بريء، ثم قال هذه كلمة قبيحة، وظل يكرر وظل يكرر في نسبة هذا لله. رسلان عنده من هذا الشيء الكثير، ولم يرجع عن هذه الأشياء، إنما انتقى النذر اليسير، انتقى النذر اليسير الذي يستطيع أن يتكلم فيه، وأنه يكون من ماذا؟ من نحو ما قد يقع فيه العلماء، أما هذا من نحو ما يقع فيه الجهال السفهاء، فلهذا لم يرجع عن هذا الأمر. فهل رسلان يقول بحجة الاعتقاد؟ نعم رسلان يقول بحجة الاعتقاد، وهذا موجود. والذي يدافع عن رسلان يأتي بتوبة رسلان، لا تأتي لي بكلمة أنه يبين حجة الاعتقاد هذه ما تجوز وكذا، ما تجوز وأنت جوزتها. طيب إذن فين التوبة؟ أين التوبة؟ وأنت حي وموجود، ما مت مثلا فقلنا لعل ما بلغ الحجة ولا شيء، مثلا أنت حي الآن ومن سنوات تخاطب كغير من الضلالات، وإن الله وإن إليه راجعون. أي نعم، أقول هذا إجماع، إجماع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا إجماع. نعم إلى المعتزلة. أي عبد الله؟ نعم أي نعم.
نقيم شغلنا في ضابط الرجوع، في ضابط الرجوع
خلاص ما واضح واضح. نعم
قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما ذكر قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم جنات عدن والعدن الإقامة تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال لهم فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي يحلون أي من الحلية فيها من أساور من ذهب، وقال في المكان الآخر ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصله هنا فقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، فالسندس لباس رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله متكئين فيها على الأرائك الاتكاء قيل للضجاع وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هاهنا، ومنه الحديث في الصحيح أما أنا فلا آكل متكئا، فيه القولان. والأرائك جمع أريكة وهي السرير تحت الحجلة، والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناه والله أعلم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة على الأرائك قال هي الحجال، قال معمر وقال غيره السرر في الحجال. وقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
وهذا من فضل الله عز وجل وبيان القرآن، وبيان القرآن، وأن القرآن أوضح سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وأوضح عاقبة المؤمنين وعاقبة المجرمين. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالله عز وجل أوضح ما للكفار من هذا، وأوضح ما للمؤمنين من هذا، من نعيم وأولئك من عذاب. نعم.
قال تعالى واضرب لهم مثلا
هناك بئس الشراب وساءت مرتفقة، وهنا نعم الثواب وحسنت مرتفقة، لأن هذا نعم الثواب في مقابل نعم العمل، وهناك ساءت مرتفقا لسوء العمل. نعم.
قال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بساتين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتها.
وهذا أيضا من بيان القرآن ضرب الأمثال، فضرب الأمثال من بيان القرآن حتى تتنوع أنواع الهدايات ويستقيم الإنسان على دين رب البريات، طارة بالمثال وطارة بالوعد والوعيد وطارة بالقصة، كل هذه من بيان من أنواع بيان القرآن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلما كان المشركون مستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين وافتخروا عليهم بالأموال والأحساب ذكر الله هذه القصة واضرب لهم مثل رجلين لنعتبر ما فيهما وماذا كان عاقبة المستكبر وماذا كان عاقبة المؤمن. نعم.
محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود. ولهذا
نعم.
قال
الجنتان عبارة عن ماذا؟ هما من أعناب، طيب، والحواف من النخيل وحفناه بنخل، طيب، وبينهما زرع، إذن فيها كل ما لذ وطاب. فالجنتان من أعناب حففناهما بنخل جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ما منعت شيئا. طب الواجب حينئذ ماذا يا إخوان؟ الشكر، لكن كان الكفر. نعم. وفجرنا خلالهما نهر، خلالهما ليس بعيدا عنهما، خلالهما يعني تخيل كل إنسان يتمنى أن يكون له ذلك. نعم.
ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها أي خرجت أخرجت ثمرها،
خرجت ثمرها. نعم.
خرجت ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا أي والأنهار تتخرق فيها هاهنا وهاهنا. وكان له ثمر قيل المراد به المال، روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقيل الثمار هو أظهر هاهنا، ويؤيده القراءة
الثمار وهو أظهر هنا، يعني قيل المال وقيل الثمار. ولهذا جاءت في القراءة الأخرى وكان له ثمر، كان له ثمر. نعم.
ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر بضم الثاء، ثمر وكان بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب، وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم. فقال: أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره، أي يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه ويترأس.
أنا أقرأ في ثمر. نعم.
فقال: أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره، أي يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه ويترأس: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. وقوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك
يعني فوق منه. الافتخار بالجنتين. قال أيضا، قال صحيح وحوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، بالإضافة إلى ذلك. نعم نعم، اقرأ. نعم، يعني ثمر وثمر وثمر. نعم، يعني ثلاث قراءات: ثمر بفتح الاثنين، وثمر بضم في إسكان، وقرئ بضم فضم، يبقى ثمر وثمر وثمر. نعم.
وقوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتجبره وإنكاره المعاد. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة
يعني
الدنيا وزينتها.
يعني أنه فر بذلك وترك شكر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا أشبه بقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. نعم. لما ذكروه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. انظروا إلى وصايا أهل الإيمان، دائما وصايا نافعة، فإنهم لا يحرمون على أصحاب الأموال دنياهم ولا يحرمون عليهم نفقة أموالهم، ولكن فقط يوجهونهم إلى ماذا؟ إلى أن يخرجوا حق الله عز وجل من هذا المال. الإسلام ما حرم على الإنسان ماله، كالاشتراكية لعنها الله، التي تمنع الإنسان من يتملك، والملكية تكون ملكية عامة، ليس ملكية لأفراد خاصة، إنما ملكية لدولة، ملكية لناس. والإسلام ما حرم ذلك. كان في الصحابة أرباب أموال، وكان يوجد فقراء، كان هناك من يعمل بالأسواق وهناك من لا يجد. فهل حرم الإسلام على مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأرباب الأموال أن ينتفعوا بأموالهم وأن ينسب إليهم مالهم؟ لا، إنما هذه الاشتراكية الشيوعية هذه مبادئ كفرية تصادم الإسلام ويقابل الاشتراكية الرأسمالية، ويعيش الناس في مذاهب، هذه رأسمالية وهذه اشتراكية، عياذ بالله، كلها مذاهب تدور بين كفرية وبين بدعية وكلها ضلال، ويتركون الإسلام الذي هو شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، شرعة الرحمن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبينما يقول هؤلاء لا ملكية لأفراد والملكية للدولة، فيحاربون ملكية الأفراد، وقد أقر الإسلام، والصحابة كان فيهم ذلك، في الغني في الفقير، تأتي الرأسمالية وتجعل المال في يد بعض الناس فقط، ويكون هناك ما يسمى بالإقطاعيين وغير ذلك، ويظلم الفقراء، بل الإسلام يواسي الفقراء، فليس في الرأسمالية حق للفقراء، وليس في الاشتراكية حق للأفراد والأغنياء في أمواله. فالرأسمالية إنما هي مصلحة غني وظلم فقير، والاشتراكية ظلم غني، فإنهم يأخذون مالا ليكون مالا عاما، والإسلام لم يأتي بظلم هذا ولا ذاك، أباح لك أن تستمتع بمالك على الوجه المشروع، لكن أوجب عليك في مالك حقا ضئيلا، فهذا ربع العشر، واحد على أربعين، وهذا نصف العشر. وهذا الخمس إن جاء مالك مال بدون تعب ولا نصب ولا سعي، وجدت ركازا، فإنك تخرج الخمس لأنك ما تعبت تحفر وجدته، فيكون واحد على خمسة، حتى لا ينكسر قلبك، لك أربعة والفقراء خمسة. أما في تجارتك فربع العشر، ربع العشر، واحد على أربعين، كل أربعين ألف تخرج ألفا، كل مئة ألف تخرج ألفين ونصف، إذن كل أربعين تخرج ألفا، لك تسعة وثلاثون والفقير لواحد. هذا لا ينكسر قلبك إلا إذا كنت بخيلا، لو قيل لك واحد في المليار هتبخل أيضا، إنما تجد أن الإسلام جعل في مالك الجزء الضئيل، في زراعتك نصف العشر، فإن كانت ترى بري الراحة فالعشر، وهكذا. فيراعى الفقير منك ربع عشر، ومن الثاني ربع عشر، ومن الثالث، وهذا نصف عشر، وهذا خمس، وهذا كفارة يمين. ولهذا لا يكون عندنا فقير. والله يا أخواني إن أداء زكاتنا اقتصاد وحده، إن أداء زكاتنا اقتصاد وحده، مصدر من مصادر الاقتصاد العظيمة. نعم، مصدر الاقتصاد العظيمة. تخيلوا لو أخرجنا الزكوات وأعطيناها الفقراء، هل يا ترى سيبقى فقير؟ وإذا أردت أن تعرف نسبة الجمهورية مثلا مثل عندنا، خذ من في كل قرية، خذ في كل قرية، فإن القرية كالقاهرة تماما، النسبة هنا إذا كانت قليلة في الأغنية ففي القاهرة أتجد كثيرة في الفقراء العدد يعني. فخذ مثالا من القرية، هو مثال للجمهورية، مثال للجمهورية في أي قرية، انظر إذا كانت زروع الثمار عندهم كم فدان، كم فدان. لو في قرية فيها 5000، وهنجد مثلا 100 فقير معدم، 100 فقير لا نجد، احنا عندنا في القرى ما نجد المئة واحد ما يجد قوت يوم وليلته. نعم، 100 في قرية في 5000، لكن قد تجد 10، وهذا زيادة كمان. واحد يقول شيخ انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ لا، عايش في الدنيا، عايش في الدنيا، عايش في الدنيا، والفقراء والاغنى عارفين، عارفين الفقير اللي جايب شاشة وشاشتين، وعارفين الفقير اللي عنده ثلاجة وعنده غسالة وعنده بوتاجاز وعنده كذا، وعارفين الفقير وعارفين وعارفين الى اخر ذلك. الان صار الفقير يعني يعتبر لما يجلس في باللبن الاجور الاحمر هذا ويعرش، هذا فقير معدم، عايزين نشوف له نغفق له ونصب له كذا، يعني اصبح. طيب ايه الاشكاليه لما يعيش اصلا في هذا، مش في كوخ ولا في عش ولا في شيء، لكن بنعتبر هذه المظاهر الفقر المضجع، ان هو يكون معرش، ما يصب الان معرش، احنا عيشنا سنوات على هذا. لكن لما صار الناس عندهم الفيلا والعمارات، صار الفقير يقول وانا لماذا؟ ولهذا كثير من الناس والحمد لله يجمعون من الناس وصبون وإلى آخره. تمام؟ الشاهد يعني ماذا؟ أنك لو حسبت أراضي الناس، الأرض زكاة زروع ثمار، ولو حسبت الأموال، ولو سحبت عروض التجارة، هذه حقوق واجبة ثابتة، أضف إلى ذلك الكفارات، صدقة الفطر، كفارات الأيمان أو الظهر أو غيره، أضف إلى ذلك الصدقات المستحبات، جمع هذا وشوف كم فقير سيبقى. هيكون الفقير ضروره 2000-3000 في الشهر، وإذا كذلك وإذا كذلك وهكذا، والناس ستعيش. ويكون هذا أكبر مصدر لماذا؟ لسد حاجة الفقير. لكن للأسف الشديد الذي يجده الناس اليوم ماذا؟ بخل، بخل من الأغنياء وتوسع من الفقراء، بخل من الأغنياء وتوسع من الفقراء وخلاص. إن الفقير لا يشتغل اليوم بيمد يده. والله يا اخوانا واقف في مكان امس يعني الى حد ما في مجمع ناس يعني يمكن ولا 10 ياتونك يدقون على السياره يا شيخ كذا يا كذا ويمشون على الاقدام وكل شيء. هتجد هي هنا المراه هيدا وولدوها هناك وزوجها في مكان ثاني, ده في ميدان وده في ميدان, ده في قطار وده في سياره وده في كذا. يعني ما انت اصلا تشعر بصدق هذا الرجل او بصدقه كما وكل يوم وعلى مدار سنين. والله يا اخوان الرجل الشعب بخشبة, حضر الشعب بخشبة هذا سنين وتشوفه على الطرق هنا في البلدان هناك. يعني الاشعه دي خلاص لسه ما انتهت, لسه ما عملتش اشعه الى اليوم, سنين ما عملتش اشعه يعني من اعجب ما يكون. نعم. فلهذا نقول هذه المساله يمكن ان تحل بادنى شيء. نعم نعم. عنده ليه؟ ليه كفر النعمة إن صدر المسلم وهو ألا يشكر لا يكون كافرا كفر أكبر, لا يكون كافرا كفر كفر النعمة. قارون كافر بدون ماله كافر, ليس علة كفره أنه لم يشكر ولم يؤدي الحق, هو كافر. فهو ثم كفر به كفر نعمة يعني لم يؤدي شكر ماله فقط. طب أثبت إيمان الأول بطريق صحيح, أثبت إيمانه بطريق صحيح. قطعا 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 هذا غلط, قطعا هذا غلط. بحثت ايه عن ايه؟ ابحث هذا اسناد صحيح ان قارون كان مؤمنا, ان قارون كان ايه من قوم موسى فبغى عليه, ما قال كان مؤمنا. البغي يقتضي الكفر ولا يقتضي الكفر؟ وكفر النعمه يقتضي الكفر؟ احنا ما نتكلم عن البغي, بغى عليهم هذا كافر هذا وكان منه البغي وعدم ما, فهو اضاف الى كفر الاعتقاد كفر النعمه. لكن كفر النعمة حتى العلماء لما يأتون يبينوا كفر أصغر يقول هذا كفر نعمة, كلمة كفر نعمة مصطلح عندهم إن في الأصغر. هذا ما يشوش ما يشوش يعني. قارون قارون. طب وأنا مانا وأنا مانا أنا اللي جبت الكفر أكبر. أنا لسه أنا تقرأ الآيات. أنت اللي بتقول, أنت بتفترض كفر. فين الكفر الآن؟ سؤاله كفر النعمة هذا الكلام يعني استهلكناه سبحان الله العظيم. يعني كفر النعمة ده عند العلماء مصطلح معروف كده, كفر النعمة يعني أصغر. كيف يشكل أن عليه بقى هذا كفر؟ ثم أدي إلى قارون ده في الدحنة, نفتح ملفات بقى, وقف الدرس, هات لنا قارون ده كان مؤمن فين. يلا يا أحمد هتثبت اقرأ, هنوقف الدرس. صحيح قارون طلع مؤمن النهار ده مش عارف ها هذا, يلا فين هو مؤمن هذا, هات ها. نعم ما هي يمكن كفر بعد على مذهب احمد, من كان كفر بعد. احنا عايزين نثبت الاصل, يعني نثبت الاصل وكان مؤمنا ثم. فين هذا الكلام؟ ونثبت ثاني ان كفر نعمه كفر اكبر, فين هذا الكلام؟ نعم ايه ايات كل القران فيه قارون من رؤوس الكفر وليس من كافر عادي, هذا من رؤوس الكفر, هذا من رؤوس الكفر. نعم. ثم هو هذا في الآيات هذه كافر كفر أكبر بالاعتقاد, ما هو بالكفر نعمة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي, هذا الذي يقول ما أظن الساعة قائمة ده كفر نعمة يا أحمد؟ أمال احنا نتكلم في مين؟ الله, هو احنا صاحب الجنة ولا قارون؟ احنا نجيبك من هنا تروح لنا هنا. انت دلوقتي بتقول انه كفر نعمة تمام, وانه كفر كفر بالنعمة, كفين كفر بالنعمة؟ وما أظن الساعة قائمة. نعم
شيخنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون.
نعم.
فقالوا ساحر كذاب.
هذا معروف يا ابني، هذا معروف. نعم. هذا في إسرائيليات. فين دليله؟ ظهر الآيات ولا إرسال موسى إليه وهو كافر؟ ها؟ ما ذكر الله عز وجل عن قارون وهامان وفرعون وكذا إلا إيه؟ إلا الكفر. قالوا ساحر كذاب، فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وهنا في هذه الآيات كما قلنا وكان له ثمر فقال صاحبه وحور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنة وهو ظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعتها قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وحور أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كافر أمامه، كافر. ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي وشك بي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ومالا واردا إلى آخر ذلك. فهو ينكر قيام الساعة. نعم.
نعم. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا، لأني محظا عند ربي ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى.
تألي سبحان مع كفري يقول أنا لي حظ عند ربي، فجور سبحان الله. مثل ما قال قارون إنما تدعو على علم إيه؟ عندي، على علم عندي. نعم. قيل على علم من الله بأني أستحقه لذا أعطاني، وقيل على علم وجوه المكاسب. نعم.
كما قال في الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الدار الآخرة. تألى على الله عز وجل، وكان سبب نزولها في العاص بن وائل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال تعالى فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات، لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولذا قال لكن هو الله ربي، أي أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. ثم قال ولولا إذ دخلت جنتك.
وفي أن الإنسان يخبر عن اعتقاده في مقابل عقيدة الكفر، أما وقد أثبت أنه على الشرك وأنه على الكفر وأنه أخبر عن نفسه فقال لكن هو الله ربي، أي لكنني أنا اعتقادي أن الله عز وجل هو ربي ولا أشرك بربي أحدا. نعم. وأشكر نعم الله، وإذا دخلت جناتي قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهل آمنت وقلت ذلك؟ فاجتمع لك بذلك الإيمان وحفظ النعم، لأنه بالشكر تحفظ النعم وتزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. ولهذا إخوان هل الإيمان، هل السنة تضيع عن الإنسان دنيا؟ سؤال مهم جدا. الناس تبتعد عن الإيمان إلى الكفر، وعن السنن إلى البدع، وعن الطاعات إلى المعاصي من أجل دنيا. والسؤال، هل الطاعات تضيع دنيا؟ والله لو استطعنا أن نقول إن المطيعين ملوك الدنيا ولو كانوا فقراء لما كان هذا ببعيد، بل هو الصحيح. فإن قال قال كيف ذلك؟ كيف يكون المطيعون وهم فقراء ملوك الدنيا؟ نقول لأن هؤلاء لديهم كنز لا يفنى وهو القناعة، أما هؤلاء كنوزهم لا يشبع منها. فلو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، فماله في قلبه ولهذا يعذب به، هو عبد لماله، والفقير المطيع عبد لربه بماله. فلو كان فقيرا تعبد الله بالقناعة، وأما هذا الغني ماله في قلبه ليس في يده، ولهذا يكون عبدا له كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. يبقى في عبد للدينار وعبد للدرهم، أما المطيع الموحد المتسنن فهو عبد الله عز وجل، فلهذا ماله في يده ليس في قلبه، وأما الغني فماله في قلبه ليس في يده. من هنا انقلبت عبودية هذا الغني إلى الدينار، وأما عبودية هذا المطيع ولو كان فقيرا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يعبر عن هذا المعنى الذي قلته حذو القذة بالقذة ما قاله بعض السلف: لو نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. فكنز هؤلاء المال عذبوا به، وكنز هؤلاء القناعة نعموا به واطمأنت قلوبهم به. يبقى المطيع عنده كنز والغني عنده كنز. كنز الغني عبودية لكنزه، الغني عبد، لهذا ليس ملكا، هذا خادم، خادم لمال، عبد لمال. طيب والفقير الغني والفقير المطيع، هذا عنده كنز وهو القناعة والرضا، فلهذا هو عبد لله وماله عنده للحاجة فقط ولا يتعلق قلبه به. يبقى إذن ملوك الدنيا أهل الطاعة وإن كانوا فقراء، وعبيد الدنيا أهل الغنى إن لم يكونوا أتقياء. عرفتم من الملوك ومن العبيد بنص حديث النبي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. عرفتم من الملوك ومن العبيد؟ إذن الملك الحقيقي هو صاحب الطاعة. فهل أضاعت الطاعة دنيا؟ وهل أضاع التوحيد دنيا؟ وهل أضاعت السنة دنيا؟ أبدا والله يا أخوان، أبدا. فإن نقص المال حسن كنز القناعة، كان عوض القلة القناعة فلم تشعر به. إنما هناك كثرة المال والكنز مع الحرص فلم تشعر بالغنى. الحرص أفقدك الغنى، والقناعة أفقدتك الفقرة. عرفتم يا إخوان؟ الحرص عند الغني أفقده الغنى فهو عبد، والقناعة عند الفقير أفقدته الفقر. لهذا الغنى القناعة، القناعة كنز الآخرة. يبقى غنى النفس، فالغنى غنى النفس. فهذه فائدة مهمة جدا، حرص صاحب المال بلا طاعة جعله عبدا لماله، وقناعة صاحب الطاعة جعلته غنيا. هذا فقير وهذا غني، الفقير الحقيقي والغني، والغني الحقيقي والفقير. واضح يا إخوان؟ هذا واضح. يعني هذا واضح من عدة أوجه، هذا واضح بنص حديث النبي، بنص كلام السلف، بالواقع فعلا، بالواقع. ولهذا احنا عندنا نجيب لكم المثال، نجيب المثال حتى تبين من المعذب بمال ومن المعذب على فقر وكذا. احنا عندنا ماذا يقولون؟ ها، ما بيتهونش على الفقير، ما بيتهونش على الفقير. يبقى هذا غني مش عايز يجيب حتى كوبايه عصير يشربها، ولا مش عايز يجيب ولا ينفق كده. انما الفقير تجده لا، بيراعي نفسه. فلهذا انتصر المثل عندنا ما يهونش على الفقير الا على الفقير. وكان ما نيجي مثلا نجمع في المساجد صدقات، تجد الغني يعرض وتجد الفقير يبذل، لو 5 جنيه يبذلها، والغني لا، ما تطمع في مال. فلهذا في المثل ما بتهونش الا على الفقير. إذن الأغنياء وسموا بالحرص، بالحرص. فالطاعة كفة ترجح. لهذا كان المطيع والحمد لله حائزا للدنيا بحذافيرها، ولو لم يجد إلا قوت يومه وليلته، لأن الدنيا ليست في قلبه، فليس عبدا لها. إنما صاحب المال والغنى بدون طاعة عبد لدنياه تحركه، لها يعطي ومن أجلها يمنع، عليها يوالي ويعادي. نعم.
قال: ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا تحضيض وحث على ذلك، أي هل إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع:
وحينئذ لا تصاب بالعين، لا تصاب بالعين، لو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نعم، أو بركت علي اللهم بارك وكذا، فإنه لا تصاب بالعين. والإنسان ينبغي يا إخواني إذا رأى من أخيه دائما أبدا هكذا يا إخواني، إذا رأى في أخيه شيئا يعجبه سواء كان من مال أو من جمال أو من صحة أو من ولد أو كذا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هكذا قل دائما يا أخي. رأيت له أغناما، رأيت له إبلا، رأيت يركب سيارة، رأيت يبني بيتا، رأيت رأيت دائما يا أخي ما شاء الله. حتى لو ما معك أحد ليس بلازم يكون أمك أحد، أنت ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، هذه السيارة ما شاء الله، اللهم بارك له. خلي دائما هذه عن لسانك، إذا رأيت واحد في نعمة قل ما شاء الله، اللهم بارك له. لك ملك يوكله الله عز يوكله هو الله عز وجل بك ويقول ولك مثل، يعني ممكن تنال سيارة بسيارة. والله ممكن أن تصير بسيارة بنص الحديث أن الله عز وجل يوكل بك ملكا يقول ولك مثل. فحينما ترى أخاك يركب سيارة فارهة وكذا قل ما شاء الله، اللهم بارك له فيه. حينما يبني عمارة قل ما شاء الله، اللهم بارك له فيه. حينما يأتي له ولد جميل قل ما شاء الله، اللهم بارك فيه. هذا المطلوب. تعرفين يا أخواني التخلف عن هذه الكلمة كم والله يمرض، بل ويقتل، بل ويذهب مالا. أقسم بالله من عدة أيام رجل يتصل علي وكان من أهل الطاعة، ورجل يعني فيما يظهر من كلامه وفيما حكي لي من أمره إنه رجل على خير، يعني من أهل مساجد وكذا، وعنده تجارات يا أخواني، عنده تجارات واسعة، المصنع ده ب60 مليون وده كده مش بالألاف كده، أده 60 وده 50 وده 150 وده أرض اشتراها عشان يعمل مول مش عارف بكم بقى، دخلنا في مئات الملايين، وده كله يا اخواني وكلامنا من سنين يا اخواني على هذا. تاجر يا اخواني، تاجر كان ياتي يقول للزبائن والله يا شيخ الزبائن ياتونني ما اجد لهم كراسي، ما اجد كراسي، ما اجد كراسي من كثره الزبائن، ملايين يبيع يوميا بملايين، يوميا بملايين. الان الاخ هذا، الآن الأخ هذا فقد ثلثي الأصول، ما يدري إيه اللي حصل، ينتظرون من الصباح إلى المغرب زبونا. يقول موسى أنا اشتريت قطعة الأرض هذه عشان أعمل فيها مول وعرف ناس وكذا من يومها العد التنازلي. يا أخي بيقول أنا عجزت بيع قطعة الأرض، 10 زبائن يأتونني وننهي وما يأتي واحد. تخيلوا يا إخواني بارك الله فيكم، شوفوا المسألة ليست سهلة إزاي يا إخواني. سبحان الله، يعني لولا أن الرجل كان يجن، يعني يقول أنا أشعر أن على قلبي 3 طن، 3 طن على قلبي، أقرأ قرآن ما أشعر به بلذة، نادم. تخيلوا ملايين دي، يقول أنا ودي 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 يأتيني يوم أصبح ولدين علي. يا الله، هذه لعلها بسبب أحد لم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صعب. ولهذا النبي يقول علام يقتل أحدكم أخاه، يعني ممكن العين تقتل، العين تقتل، العين تمرض، العين تفقر، العين تفسد بين زوج وزوجته فيطلقها. العين، العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لكانت العين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، العين. يا الله، تخيلوا حال يتبدل إلى هذا، سواء كان بعين أو كان بسحر أو كان بكذا أو. فعلى المسلم أن يتقي الله. طبعا إن علم من نفسه أن عين تصيب هذا قاتل، بل الفقهاء تكلموا في من يقتل بعينه من جهة القصاص. لكن يجب على كل مسلم، يلزمه إذا رأى الشيء يبرك عليه. شوف لو وجدت في يد أخيك هاتف تليفون، قل ما شاء الله تبارك الله، قلم قل ما شاء الله تبارك الله. دائما هذه الكلمة تكون على لسانك، هذه الكلمة تكون على لسانك دائما في أي شيء، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ولو بينك وبين نفسك ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك له يا رب، اللهم بارك له. بيع من عمارة ما شاء الله، مار العمارة جميلة ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك له فيه، الله يجعلها عونا له على طاعته. بينك وبين الله ما شاء الله، هذا أولا دليل إيمان، هذا يقتل الحسد. إذا أردت كيف أقتل حسدا في قلبي والنفوس قد تتشوف، لسيما إن كانت فقيرة إلى أصحاب الأموال، الدعاء بظهر الغيب يقتل الحسد في القلب. الدعاء بظهر الغيب يقتل الحسد في القلب. إذا مررت بسيارة، إذا مررت بعمارة، إذا مررت بكذا والناس تشتغل، قل قل ما شاء الله تبارك، اللهم بارك لأخي، اللهم اجعله عونا له على طاعته. حينئذ تقتل الحسد. إن رأيت حافظا للعلم، إخواني بعض الناس، يا إخواني أقول لكم شيء، شيخ الدويش أخبرني الثقة وذاك نقل متواتر، ويمكن لعلكم تجدونه في ترجمة الشيخ، الشيخ مات شابا وكان حافظا، والله أخبرني بعض الناس أظن ممن كان يعرفه، يقول الشيخ ما كان يذاكر زينك، الشيخ يمر كذا 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 كأنه كمبيوتر يمر عند سرعة عجيبة جدا، وحفظه معروف. أصابته عين وكان السبب وفاته، أصابته عين. رجل لم يقل ما شاء الله تبارك الله، ما قال هذا، ما برك. والنبي يقول علام يقتل أحدكم أخاه، ولهذا قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ليست المسألة يا إخواني سهلة، والله زوجان سعيدان قد يطلق رجل امرأته، رجل عنده أموال، أنا بحكي لكم والله يا إخواني، يعني هذا والله من عدة أيام، رجل ما أعرفه، شوف يا إخواني أموال ملايين ملايين، يقول لي كان واحد يتصل علي يقول يا فلان من التجارة من كذا شوف لي بس 3 مليون الله يبارك فيك كذا، يقول أنا ما بقومش، أنا ما كنتش أقوم أصلا عشان أجيب له، عندي الأموال بجواري أصلا، شوف الدخل ملايين يوميا البيع وكذا، يقول وأنا جالس كده أجيب له 3 مليون أقول له خلاص خليك مكانك وأنا أبعته هناك. يقول لي يأتيني الوقت الآن قد لا أجد الألف جنيه، الألف جنيه إخواني أمور، يعني أنا استفدت فائتين، أولا استفدت حقارة الدنيا، كيف الدنيا هذه كذا يعني، وقلت سبحان الله شوف دي حياة طويلة بالملايين، وعادت إلى أنه إيه الألف جنيه، عادت أنه إيه يبقى زي أي واحد فيكم، أقل واحد فيكم بيصبح ما عنده ديون، ما عنده ديون، لو عليه 150 جنيه باعتبار الديون الله يسدد عنه، صاحب ملايين يتمنى صراحة ما في ديون، طب أنا ما لا بملايين ولا بشيء وما عندي مثلا ديون أو شيء، يعني دي يعني خلاصتها فعلا إنك تأكل وتشرب ما تموتش وخلاص، إنه ممكن تكون صاحب ملايين وبعدين في النهاية ممكن لا تجدها، وهذا فقير وقد يصبح من الصباح صاحب ملايين، لا تتعلق بدنيا ما تستاهل، ما تستاهل يا إخواني، ولهذا الإنسان ما يندم عن مجالس العلم هذه، ولو فوتت علي بعض دنيا ولا التعلم ولا الدعوة إلى الله عز وجل، أنت الرابح، ما يأتيك يوم تندم ولا يأتيك يوم ينقص كنزك ولا يأتيك يوم، الحمد لله أنت في زيادة، وأنت فقط ده أنت شوف، تخيل لو افترضنا تاجر اللي بيشتري منه، أي واحد بيشتري ويفتح محل بينضف إليه ربحه، اي واحد يشتري منه بيضاف اليه ربحه، ما فيش تجاره في الدنيا كده، فيش تجاره في الدنيا كده، انت بقى تجارتك كده، اللي بياخذ منك فيهتدي في ميزان حسناتك، طيب اهتدى على دي 10 ده التسويق الهرم الجائز بقى، ده التسويق الهرم المشروع، شو ما بيعملوا كده التسويق الهرمي، تشتري سلعه من واحد حط فين ربح لك، وبعدين يبقى 2 3 4 كل واحد بيشتري بينضاف للاساس زياده فين في هذا، لكن هذا مقامرة وربا، لكن الدل على الخير كفاعله، الدل على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر معامل بين يوم، من الوحيد الذي لا يندم، من الوحيد الذي تجارته لا تكسد، فيش حاجة اسمها السوق ماشي والسوق رايح والسوق جاي وكذا ونزلت وطلعت وممكن سنة يصاب بصدمة ولا شيء يموت فيها وإلى آخره، صاحب الطاعة، صاحب الطاعة يا أخواني، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، الدنيا دي فين دي؟ حجم الدنيا لا يدرك ركعتي سنة، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر أحب إلي بما طلعت عليه الشمس، إذن الدنيا دي قيمتها إيه؟ الدنيا دي لها قيمة عند أربابها، لكن عند أرباب الإيمان، ولهذا فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ها ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا صبر، نعم، فاتق الله في إخوانك، اتق الله في الناس، اتق الله في نفسك، أما تدري أن الإنسان قد يصيب ماله هو وولده هو إذا كان مريضا بهذا المرض العضال، من أجل هذا برك على مالك وقل ما شاء الله، إذا كنت تعرف من نفسك ذلك، نعم أيها على من يقول ايه
اذا خاف الانسان من العين كيف يحفظ نفسه من ذلك، يعني
نعم يعني اذا خفت نفسك من العين دائما تعيد نفسك بصورة الاخلاص وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، واذا خشيت واحد معين قل اللهم احفظني وتقرا المعوذات، اذا كنت تعلم واحدا بعينه ثم لا تظهر له النعمة. ترجع أنا جبت شوف بقى جبت تليفون جديد سبحان الله. تليفون كان معايا بتاع الزرار ده شبسة. وإذا جبت تليفون جديد ما شاء الله ده أنت عارف ده كم عامل كم ده تليفون وله إمكانيات مش عارف إيه وفي إيه. ما ينفعش إذا كنت تخشى من عين واحد لا ادخل هات تليفون الزراير هذا. وبعدين حتى لو عندك تليفون جديد وزنقك مع تليفون جديد قول سبحان الله التليفون ده مش عارف مهن التليفون ده سبحان وبيحمل وبيسوي مش عارف يعني ما تكذبش بس اقعد قول مش عارف ده مش كل بس وخلاص واخد بالك. اذا وجدت هذا ليك معاك في سياره قبل ما يقول اي حاجه قول له مغلباني ده انا سبحان الله السياره ديت سبحان الله انا من ساعه ما اشوف السياره ديت ما تكذبش بس انت اعمل كده بس اللي انا بقولك عليه ده وانت 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 طبيعي انت من ساعه ما اشوف السياره دي والحمد لله مستريح يعني بس من ساعه ما اشوف السياره ديت وانا سبحان الله السياره دي جت لي وانت قصدك فرجه الحمد لله يعني ربنا ينفعني بيها بس انت المهم اعمل دول عليه اذا كان هذا فعلا معهود فيه العين معفتوه فيه كذا. نعم نعم شيخ الباني. نعم
قال العلماء الألباني رحمه الله تعالى لدويش رحمه الله أنت أحفظنا ونحن أجرأ منك.
نعم نعم كان حافظة لكن قصة حسد ممكن تجدونها لكن أخبرني بعض الإخوة تذكرت الآن أن كان من بلدي مع الشيخ أحد إخواننا السعوديين هذا مشهور قصة مشهورة عنه حسده رحمه الله ولهذا مات صغير. نعم نعم إن شاء الله يرجى يرجى أذكار الصباح والمساء والتعوذات إن شاء الله يرجى إن شاء الله يرجى. نعم هذا ليس بصحيح ونص الحديث يبرك وما يقوم مقامه يعني تبريك يقول بارك الله وكذا وما يقوم مقامه أيضا مثل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن هتجد أحدهم يا عبد الله غالبا زي حالتنا كده جماعة الانصاص دول اللي يقعد بقى يفع لكن علماء يعني كبار مثلا. أما أنا بقول لك الانصاص دول ممكن تريه مثلا لكن شوف ها وبينه ما مش فاهم
لو سمينا شيخنا يفرق بين إذا كان يعجبه المال الغير ومال النفس.
اقرأ
قال العثيمين رحمه الله تعالى الأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحدا لإعجابه به أن يقول تبارك الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصاب أخاه بعين هل بركت عليه أما ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذه يقولها من أعجبه ملكه كما قال صاحب الجنة لصاحبه.
مش فارق مش فارق. نعم نعم فيها تجد فيه فتاوى اللجنة دائما والعلماء سواء قال تبارك كل ما يقوم مقامه يعني تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل هذه الألفاظ جائزة هذه الألفاظ جائزة. نعم
العثمين موضوع آخر شنو قال العثمين رحمه الله تعالى فإذا رأى الإنسان ما يعجبه وخاف من حسد العين فإنه يقول ما شاء الله تبارك الله.
اي نعم هذا يقول. نعم
شيخنا بالنسبة لعين الكافر المحارب أو رجل من أهل البدع يعني إضراره بذلك لكونه غير محترم المال والنفس وكذا بالنسبة للكافر المحارب
لا نرى إجازتها لا نرى العمد إلى ذلك حتى ولو كانت كذلك يعني حتى ولو كانت كذلك
يعني لو قيلها ما الفرق بينه وبين قتله لا بالسلاح
نعم لكن حتى لو قتله بالعين لأن هذا مأزوم فيه وهذا غير مأزوم فيه من لأن هذه تخرج من نفس فيها شر والإنسان يعالج نفسه مش يستعمل كأنه سلاح مشروع هذا الحسد ينتج من شيء من يعني الشر يكون في نفسه فالإنسان يدعو الله عز وجل أن تكون فيه ويسأل الله عز وجل أن تكون فيه أما استعماله في قتل كافر ومبتدع أرى أنه من السلاح غير الجائز من السلاح غير الجائز شوف كذا كلام العلماء من السلاح غير الجائز يعني إنسان يعمد إلى مبتدع عشان يستريح منه نجيب له واحد عائن نقول له بصوا بسطين كده خلصنا منه. فأرى أن هذا غير مأذون فيه، يعني أن العين ابتلاء الإنسان يدعو الله عز وجل أن يعافيه من ذلك، وأن أما أن يستعمله كسلاح فهذا غير مأذون فيه، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي أنه غير مأذون له فيه، هذا العلة. نعم.
قال: وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه.
ولهذا المبتدع نسجنه نضربه نقتله حسب ما يرى الإمام في ذلك، إنما نأتي بواحد عائن ينظر إليه، لأن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. نعم. سنسأل الله العافية منه لا أن يستعمله. نعم.
في الاستغسال شيخنا لابد من الغسل الكامل.
شوف كده في هذه مش عايزين بقى نوسع في مسائل عين عشان الدرس يروح فيها. نعم.
جزئي هذه فقط يعني.
نعم. شوف هذه تجد العلماء في المسألة دي.
يعني الغسل الكامل وكذا أم يكفي مثلا غسل
يكفي
اليدين؟
لا يكفي بعضه، ولو أنه جزء يسير، ولو جزء يسير لو أخذ منه أثرا جزء يسير، إنما هو ما جاء في الأثر أنه يغسل يده ووجهه وداخلة إزاره. ده بالنسبة لمن سنستغسله منه نأخذ منه، مو بلازم أن يغتسل غسل كامل، لكن أنت تغتسل غسل كامل، الذي أصابته العين يغتسل غسل كامل، أما من نأخذ منه فيغسل اليد ويغسل داخلة الإزار ويقوم مقام أي شيء. لو أنت جئت منه بأي شيء بثيابه وتعصرها أو بغطرته أو بأي شيء من أثاره نرجو أن يكون نافع إن شاء الله. المهم أن هذا العين خطيرة، سبحان الله. ترى البنت ممكن تكون بنت صغيرة صاحبة شعر ما شاء الله ما شاء الله، امرأة تراها من غير هذا تجد الشعر ينزل معها. الله المستعان، الله المستعان. ليست الأمور سهلة يعني، وإذا ابتلاء الله عز وجل ابتلاء عبادة، عين سحر ومس صرع ويتحول توجه الإنسان، يعني ممكن إنسان يتحول زوجة تحب زوجها إلى زوجة تبغض، رجل عنده أموال إلى أنه خلاص سدت الأمور، ما يأتي زبائن بعدما كانت الزبائن، تتحول الحياة بمثل هذه الأشياء. بعض الناس للأسف الشديد يعتقد أن دي خزعبلات، ولعله هو مصاب بمس يجعله يعتقد أن هذه خزعبلات. لا، هذه وقائع، وقائع وأمور عظيمة. نعم. في من يعين الكافر ألفاظ لا مسألة نعم.
جاء في موسوعة كويتية ما نصه ذهب المقصود بالتبريك هنا الدعاء من العائن للمعين بالبركة عند نظره إليه، فذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته يحول دون إحداث أي ضرر بالمعين ويبطل كل أثر من آثار العين. روي عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي.
نعم سهل، بس عايزين ألفاظ بس. نعم يعني استعمل ألفاظا.
قال ابن عبد البر يقول له تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه ولا تضره. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
كل هذا. نعم. ما
أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره.
نعم.
قال العدوي المالكي فواجب على كل من أعجبه شيء عند رؤيته.
هذا مرفوع ما شاء الله قتل بالله.
نعم.
يقول
لم يضره
إسناده هذا مرفوع. النبي يقول إذا رأى
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره.
نعم.
عند البزار. وأيضا قال عدوي المالكي: فواجب على كل من أعجبه شيء عند رؤيته أن يبارك ليأمن من المحظور.
نعم.
وذلك بأن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه.
نعم، أي لفظ من هذا الفاظ؟ نعم، اقرأ.
قال: وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده رواه بإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي وروى قال عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس: لا يصح حديثه. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله. تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت نعم فداك أبي وأمي. قال: أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج: وأحسب أنه قال: فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم. قال: فقلت لعمر. قال أبو بلج: قال عمر: قلت لأبي هريرة: لا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لا، إنها في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها، أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى، حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أي عذابا من السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، ولهذا قال: فتصبح صعيدا زلقا، أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس: كالجرزي الذي لا ينبت شيء، كالجرزي الذي لا ينبت شيئا. وقوله: أن يصبح ماؤها غورا، أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي جار وسائج. وقالها هنا: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. والغور مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه، كما قال الشاعر: تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا، بمعنى نائحات عليه. قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وأحيط بثمره، بأمواله أو بثماره على القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة، أي عشيرة أو ولد، كما افتخر بهم واستعز، ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. اختلف القراء هاهنا، فمنهم من يقف على قوله: وما كان منتصرا هنالك، أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له، ويبتدئ بقوله: الولاية لله الحق. ومنهم من يقف على وما كان منتصرا ويبتدئ بقوله: هنالك الولاية لله الحق. ثم اختلفوا في قراءة الولاية، فمنهم من فتح الواو فيكون المعنى: هنالك الموالاة لله، أي هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون:
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنهم من كسر الواو من الولاية أي هنالك الحكم لله الحق.
فالولاية بالكسر تكون الحكم وبالفتح تكون للخضوع وغير ذلك. نعم.
ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية
يعني مولاة لله
كقوله تعالى الملك يومئذ للحق وللرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل كقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولهذا قال تعالى هو خير ثوابا أي جزاء وخير عقبا أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير.
نعم. وليس في أنه آمن لما وجد هذا لكن يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن هل هذا القول يكفي في أنه آمن لما رأى هذا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أم أنه الندم مثل ما قال فرعون آمنت أنه لا إله الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا المسلمين. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فهل هو هنا حصل منه إيمان وندم على ما كان منه؟ ظاهر القصة لم يذكر إلا الندم لكن لم يذكر إيمانا. فهو يقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا بعدما أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هنالك أو هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم.
الشيخ العثيمين شيخنا ذكر في الحاشية
قال ليه
في الحاشية نقول قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع. إنما ينتفع من سمع القصة أما من وقعت عليه فلا ينفعه الندم لأنه قد فات الأوان.
لكن هل أسلم بعد ذلك؟ لم تخبر القصة عن هذا إنما هو ندم فقط على ما جرى له. والكافر قد يندم على شيء من هذا لكن لا يؤمن أيضا. نعم. فهذه نعم وقيل إنما يقول هذا يوم القيامة. نعم. فهذه القصة قصة جزاء من كفر بالنعم. ولهذا سورة الكهف سورة عجيبة عظيمة تضمنت قصصا كل قصة تحوي هدفا كان من السنة أن تكرر هذا المعنى كل أسبوع وكل جمعة يكون معك. فقصة أصحاب الكهف وما فيها من الثبات على العقيدة وهجر الناس في العقيدة وقصة الرجلين في جزاء من يكفر بالنعم وبالمقابل من يشكر النعم وقصة طلب العلم قصة موسى والخضر وقصة ذي القرنين قصة الملك والملك إذا كان تقيا لله بجوار قصة آدم وإبليس المتكررة في القرآن. هذه معاني على الإنسان أن يخاطب قلبه بها كل جمعة. معاني الثبات على الدين، معاني شكر نعم رب العالمين، معاني طلب العلم وأنه النجاة وأن كل الفضائل تنبثق من العلم، فلا فرقان ولا بصيرة ولا رشد ولا رشاد إلا بالعلم. ثم قصة الملك من ملك شيئا فعليه أن يتقي الله فيه وأن يستعمل وظيفته ورئاسته ومملكته في طاعة الله عز وجل لا في محاربة دين الله. هذه معاني تتكرر كل أسبوع على قلبك تخاطب قلبك بها. نعم نكتفي بهذا القدر.
ذكرتم شيخنا أنه يغتسل بالله
نعم حسن
حسد الكافر.
نعم.
سؤال العثيمين رحمه الله تعالى هل يجوز حسد الكافر وأنه مستثنى من عموم الحديث لا حسد الشيخ بما أن الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، فالصحيح أن الحسد كراهة ما أنزل الله على الغير، ولا يجوز الحسد حتى للكافر، لأن الحسد فيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، أنك تكره ما أنعم الله به على هذا الإنسان.
ده الحسد بمعنى تمني الزوال وليس العائن، نتكلم عن العائن، إنما الحسد هو تمني زوال النعمة، هذا ما يجوز حتى للكافر. على معنى ماذا؟ أم يحسد الناس على ما أتاهم؟ فقد يكون هذا فيه جانب الاعتراض على القدر، ليه الله أعطى الكافر؟ لكن لو تمنى الإنسان زوال ما عند الكافر حتى لا يبقى عنده قوة يحارب الإسلام، ليس هذا من قبيل الحسد، بل من قبيل التمني زوال ما يقدر به على حرب الكافر. واحد عنده مصانع وعنده أموال وهو من الكفار سخر في حرب الإسلام، فحينئذ تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، يبقى تمني شرعي وليس تمني نفسي أنك تحسده لمال عنده، لا، إنما أنت هنا تتمنى أن يزول السلاح الذي حارب به الإسلام. فالإنسان يتمنى زوال طائرات العدو وصواريخ العدو وكذا، يتمنى أن يزول ملك هؤلاء وينزل عليهم السخط، نفرح بالأعاصير ونفرح بالبراكين ونفرح بالزلازل التي تدمر الكفار المحاربين، الكفار المحاربين نفرح بها، فده ليس يدخل في تمني زوال. إنما لو أنه كافر تعترض على عطاء الله له، فيكون تمنيك الزوال معترضا به على ماذا؟ على عطاء الله عز وجل الذي يتصل بالحكمة، هذا هو الممنوع الذي يقصده الشيخ العثيمين. فإن اتصل بمسألة الحكمة إعطاء لها الكافر فهذا غلط، لكن لو كان الكافر يسخر هذه الأشياء في حرب الإسلام فإننا ماذا؟ فإننا لو العبد تمنى ذلك الزوال فكون تمنيا شرعيا، تمنيا شرعيا.
دعاء موسى عليه السلام، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على
أي. نعم،
ذكرت شيخنا أن المعان يغتسل غسلا كاملا في حديث أبي أمامة،
أنه
يغتسل غسلا كاملا بالماء. لكن في حديث أبي أمامة فصب أمر به فصب على رأسه،
وصب على رأسه وبدنه،
وأمر أن يشرب منه.
المراد أنه صب على رأسه يعني وبدنه، لذا صب على رأسه جاء بدنه، يبدأ من رأسه. من؟ نعم، حديث ما شاء الله لقاتل بلاد وعند البزار، هذا يقول ضعفه الألباني، ضعفه الشيخ الألباني. نعم،